كما سمعنا هي وقفات تدبرية مع آيات من هذا الكتاب العظيم الذي أنزل في هذا الشهر الكريم. وسنجعل أيها الأخوة الكرام هذه الوقفات مع موضوعات لها تعلق برمضان، وسنجعل مدخلها إن شاء الله هو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الأخوة الكرام، علمت أن آيات الصيام تحدث فيها بعض الأخوة في سورة البقرة، لكن على عجالة، هذه الآيات التي نحن نعيش هذا الشهر الذي نزلت فيه وبشأنه وأحكامه تضمنت مجموعة قضايا على عجل. القضية الأولى قضية التقوى، القضية الثانية قضية الدعاء، القضية الثالثة القضية المالية وهي التي ختمت بها وجاءت بعد آيات الصيام: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أنا سأتحدث هنا الآن أيها الأخوة الكرام عن القضية الأولى وهي قضية التقوى. الله سبحانه وتعالى ينادينا بعنوان الإيمان ويعلمنا سبحانه وتعالى أنه كتب علينا الصيام رجاء أن تحصل هذه التقوى التي هي من أعظم المطالب على الإطلاق. إن المتقين في جنات وعيون، وذكر 10 أنواع من النعيم. ونحن ندرك ونسمع في الخطب والمحاضرات كلاما كثيرا عن التقوى، وربما نتوه أحيانا ويضيع المعنى من كثرة التعريفات، والحدود والتعريفات أحيانا لا تصل للكنه المطلوب. لكن هناك طريقة أخرى لمعرفة الشيء وهي صفاته. الصفة سهل على الإنسان أن يرى هل هي فيه، هل هو متحل بها، هل هو متصف بها. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم صفات المتقين، ونحن الآن ما زلنا في رمضان وبقي لنا عدة أيام، كل واحد منا يقيس نفسه على هذه الصفات. أنا لن أذكرها كلها، سأذكر جزءا منها، ويرى هل هي فيه أو لا. الله عز وجل يقول في الآية الأخرى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر لنا صفات المتقين: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، إلى آخر الآيات. طيب، دعونا نتحدث عن هذا بشيء من التفصيل. أولا يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. الذي يأمرنا بالمسارعة هو رب العالمين سبحانه وتعالى، يأمرنا أمرا أن نسارع ونسابق إلى ماذا أيها الأخوة الكرام؟ قال: إلى مغفرة من ربكم وجنة. فأمرنا بالمسارعة إلى مغفرته قبل المسارعة إلى جنته، لأن طريق الجنة هو هذا، وذلك لأن المسارعة إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى هي التي تقتضيها المقام. فالإنسان يذنب ويقع في الذنب، فالمطلوب أن يسارع إلى مغفرة من ربه سبحانه وتعالى. وقالوا: ما معنى المسارعة إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى؟ قالوا: إما أن يكون ذلك بفعل الطاعة، وإما أن يكون بطلب التوبة، وكلاهما خير، والآية تحتملهما جميعا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هنا أيها الأخوة الكرام، لما يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالمسارعة، قد يأتي في ذهن الإنسان وهو يسمع المسارعة أن الذين سيستجيبون كثر، وأن المكان الذي أمامه سيضيق، وأنه ربما لن يجد فيه متسعا، وأنه ربما لن يجد فيه مكانا. فانظروا كيف وصف الله الجنة في هذا المقام بالذات بعد ما أمر بالمسارعة. قال: جنة عرضها السماوات والأرض. نحن نعلم أيها الأخوة الكرام في قياسات الأشياء أننا نقيس الأشياء إما بعرضها أو بطولها، إذا كان لها عرض أو طول. ومعلوم عقلا أيها الأخوة الكرام أن الطول أطول من العرض، فهو أطول الامتدادين، ومعلوم أيضا أن الإنسان إذا أراد أن يبين سعة شيء، بل هذا الذي ألفته العرب وذكرته في شعرها وفي كلامها، أن الإنسان إذا أراد أن يبين شيئا واسعا فإنه يذكر الطول الأطول أو الامتداد الأطول. فلان يقول أنا عندي مزرعة طولها كذا وكذا، لا يقول عادة، لا يقول عرضها كذا وكذا، لأن العرض أقل، فهو يترك الأقل ويذكر الأكبر إشعارا بسعة هذا المكان. إذا كان ذلك في عرف الناس وفي حديثهم وفي كلامهم، وأيضا هذا ما عرف في لغة العرب، فما بالك ولله المثل الأعلى إذا كان الواصف بذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني لا تخشى شيئا من سعة الجنة، عرضها السماوات والأرض. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو ربطت الجنة، لو ربطت السماوات بعضها ببعض، قرنت بعضها ببعض، والأراضين بعضها ببعض، ما بلغت إلا عرض الجنة. أما طولها فأمر لا يقاس بهذه الأشياء، طولها لا يقاس، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس. وإذا علمنا ذلك أيها الأخوة الكرام، ونظرنا في الأحاديث الأخرى المبينة لعظمة خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السماوات السبع والأراضين ما هي عند الكرسي إلا كسبع حلقات ملقاة في فلاح. تخيلوا حلقات مرمية في فلاح، كم هو حجمها ومن سيتعرف عليها؟ وما الكرسي عند عرش الرحمن إلا كحلقة ملقاة في فلاح. والجنة سقفها عرش الرحمن. إذن لا نتعجب أن تكون الجنة بهذه السعة التي ذكر الله سبحانه وتعالى. المهم في الموضوع أيها الأخوة الكرام الآن، هذه السعة وهذه المسارعة والمغفرة قبلها، وهذا الوصف المشوق لدخول الجنة، يقول الله سبحانه وتعالى عن هذه الجنة العظيمة، قال: أعدت للمتقين. ولم يذكر الفاعل هنا، لماذا؟ لأن مثل هذا الفعل لا ينصرف إلا إلى الله، لن يعدها إلا الله. مثل خلق الإنسان لا يمكن أن يخلق إلا الله سبحانه وتعالى. أعدت للمتقين. يا أخوان الكرام، يكفي استشعار هذه الآية أن يفكر الإنسان ألف مرة في السعي لهذه الجنة والعمل لها. والله لو أن أحدنا قال له تاجر من التجار، أو نقل له خبر من الأخبار، أو أمر له ملك من الملوك وقال له لك قصر أو لك مكان، اعتنى به ذلك المسؤول أو ذلك الملك أو ذلك التاجر، اعتنى فيه بنفسه، ولله المثل الأعلى، ربما ما نام بعضنا لا ليل ولا نهار ينتظر ويحلم، فما بالك إذا كان رب العالمين يقول لنا سبحانه وتعالى، ونحن أهل الصيام الآن وأيضا التقوى إن شاء الله، لعلكم تتقون، الذي أعد ذلك هو رب العالمين، أعدت للمتقين. دعونا الآن أيها الأخوة الكرام ننظر في هذه الصفات، الصفة الأولى، ونقيس أنفسنا عليها. ولا تتعجبوا أن تكون الصفة الأولى هي العبادة المالية، ما يتعلق بالإنفاق، ما يتعلق بقسيم الروح، المال. يقول: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، إلى آخر الآيات. سأحصر حديثي اليوم في قضية المال فقط وقضية الصدقة فقط. لماذا أيها الأخوة الكرام؟ أولا، لأنها من أظهر صفات المتقين في القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول: وسيجنبها الأتقى، أيضا التقوى، الذي يؤتي ماله يتزكى، أيضا مال إنفاق. وأيضا لأن التقوى أيها الأخوة الكرام، أو لأن المال أيها الأخوة الكرام، من أظهر وأبين الصفات التي ترتبط بإيمان الإنسان، وربما يستطيع من خلال الإنفاق والنظر إلى المال يعرف مقدار إيمانه ويقيسه به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عدد الأعمال العظيمة قال: والصلاة نور، والقرآن حجة لك أو عليك، ثم لما جاء للصدقة قال: والصدقة برهان دليل. الصدقة برهان دليل. وتعالوا معي أيها الأخوة الكرام إلى أبي بكر على سبيل المثال. أبو بكر رضي الله عنه هو أكمل هذه الأمة إيمانا بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وأظهر صفات أبي بكر الإنفاق، أظهر صفاته رضي الله عنه الإنفاق، فقد أنفق منذ أن أسلم إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه، ولم يكن هناك موقف فيه دعوة للإنفاق إلا وتجد أبا بكر أول المنفقين، ولا نتعجب من هذا أيها الأخوة الكرام. لذلك بعضنا أحيانا يعيش وربما يعني سنوات تمضي عليه والقضية هذه ينساها، لأن الشيطان حريص على أن يذكرنا بالفقر والمصروفات وغيرها حتى تذهب عنا هذه الفضيلة الكبيرة. لذلك أبو بكر رضي الله عنه سخر ماله في أول الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعندما جاءت غزوة تبوك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم منفقا. في تلك اللحظة أراد عمر رضي الله عنه أن يسابق أبا بكر، قال: قد سبقني واليوم سأسبق أبا بكر. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجد أبا بكر قد سبقه وقد أنفق ماله كله. لا نستغرب أيها الأخوة الكرام، قبل هذا كله رسولنا صلى الله عليه وسلم وشدة إنفاقه عليه الصلاة والسلام. جاء في وصف الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أنهم قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. هذه الصفة الأولى، أجود الناس، حاول أن تكون أفضل الناس. لن تفعل ذلك إلا إذا أنفقت كثير من المال الذي لديك، واستطعت أن تتخلص من سيطرة المال ومن قسيم الروح هذا، وتجعل هذا المال أمامك عندما تقابل رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا ليس أمرا هينا. صحيح أن الكلام كثير لكن الواقع يختلف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه الصحابة: كان أجود الناس. لاحظوا معي، وكان أجود ما يكون في رمضان. نحن الآن مضت الأيام الماضية كلها، هل تغير وضعنا المالي قبل رمضان وفي رمضان؟ بمعنى إذا هل كنا قبل رمضان نعطي، لكننا في رمضان نعطي أضعافا مضاعفة لما كنا سابقا؟ إذا لم يحصل هذا فنحن تخلفنا عن صفة مهمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. بل لاحظوا معي أيها الأخوة الكرام ارتباط الإنفاق بالقرآن. وكان صلى الله عليه وسلم، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يعارضه جبريل بالقرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. هناك ارتباط، لما المؤمن يسمع الآيات التي تحث على الإنفاق كيف يكون ارتباطه وردة فعله في الإنفاق والعمل للآخرة من خلال هذا المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يذكره الصحابة رضي الله عنهم كان شديد الإنفاق عليه الصلاة والسلام، حتى يقول عنه كان عليه الصلاة والسلام لو سئل الغنم بين جبلين لأعطاها. ما كان يسأل صلى الله عليه وسلم لباسه الذي يرتديه فكان يعطيه من يسأله، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يبتهج ويسر إذا أنفق وإذا دعي إلى الإنفاق، بل ذكر في بعض الأحاديث أنه كان يستدين من أجل أن يساعد الفقراء، كما في قصة اليهودي زيد بن سعنة الذي أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، اقترض منه مالا حتى يساعد محتاجين. كان عليه الصلاة والسلام يحب الإنفاق، لأن المنفقين أيها الأخوة الكرام لهم منزلة كبيرة في قضية في موضوع التقوى، ولهم من الله خلف عظيم. فدعونا أيها الأخوة الكرام يعني نفكر جديا فيما تبقى من رمضان وفي بقية حياتنا، أن نعيد النظر في التعامل مع هذا المال. ما كان صلى الله عليه وسلم يهتم بجمع المال عليه الصلاة والسلام. وقد روي في حديث عند عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال لها في مرض موته وسألها عن دراهم، قيل 7 وقيل 10 أو 9 دراهم وليست دنانير، مبلغ يسير، فقال لها تصدقي بها يا عائشة. تقول عائشة فانشغلت بمرضه صلى الله عليه وسلم عن هذه الوصية، فمن اليوم الثاني سألها صلى الله عليه وسلم ما فعلت الدراهم، فقالت انشغلت بمرضك بتمريضك ومرضك يا رسول الله. فغضب عليه الصلاة والسلام قال ما حال محمد لو لقي الله وهذه عنده، ما حالنا نحن الآن لو لقينا الله وعندنا هذا المال وغير ذلك مما نملك؟ فكيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع عليه الصلاة والسلام؟ هو البحر، من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله، فيه يصدق هذا القول صلى الله عليه وسلم. على كل حال أيها الأخوة الكرام، هذا فعل عليه الصلاة والسلام دليل، وأعظم دليل على تفسير القرآن هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حياته عليه الصلاة أو جزء من حياته عليه الصلاة والسلام. أيضا انظروا أيها الأخوة الكرام بارك الله فيكم، القضية قضية الإنفاق أيها الأخوة الكرام جاءت عامة، فشملت الأحوال وشملت الأزمان وشملت الهيئات، وربما لا تجد عبادة مثل هذه. فالله عز وجل يقول عن أهل الأحوال ينفقون في السراء والضراء، وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. كل هذا أيها الأخوة الكرام لا يخرج عن الإنس، لا ليل ولا نهار ولا حالة سر ولا حالة إعلان ولا صباح ولا مساء ولا حالة ضراء ولا حالة سراء. حتى الفقير حتى في حالة الضراء ينفق الإنسان. قالوا لماذا؟ في ذلك دلالة على أن نفع الإنفاق ليس المقصود منه، ليس هو دائما لنفع الفقير، لا، هو نعم لنفع الفقير لكنه لنفع المنفق أولا. فالإنسان لما ينفق لا يفكر أنه فقط نفع الآخرين، هو نفع نفسه في الحقيقة، نفع نفسه من كل النواحي. أولا أن الله سيبارك في ماله ويعطيه أضعاف 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 ما أنفق، وهذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد. الأمر الثاني أن الله حفظ له ماله من التلف. الأمر الثالث ما سيجده عند الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هذا أيها الأخوة الكرام شيء، أو هذه حقيقة تتعلق بالمال. الحقيقة الثانية أيها الأخوة الكرام أن فتنة المال والانبهار به ليست أمرا عاديا أيها الأخوة الكرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، معناه أننا سنختبر بهذا المال، ومعناه أن المال سيكون فتنة عظيمة إلا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى ونظر في الآيات وفي الأحاديث وجعل المال في يده لا في قلبه، عند ذلك يمكن أن يتعامل مع المال تعاملا صحيحا. وانظروا في القرآن أيها الأخوة الكرام، القصص الظاهرة التي جاءت في القرآن، وعندنا قصص على الأقل 3 ظاهرة بينة كلها في القرآن. قصة قارون الذي كان من قوم موسى، وقد جاء يعني عند كثير من المفسرين وعلي بن عباس أيضا أنه كان ابن عم موسى عليه الصلاة والسلام ومن المؤمنين به، وكان حسن الصوت وكان يسمى المنور، مثل هذا الهداية إليه أقرب، لكن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، ومع هذا أغواه المال، قال إنما أوتيته على علم، فرسب في اختبار المال. صاحب الجنتين في سورة الكهف رسب في اختبار المال، أصحاب الجنة إذا أقسموا لا يصرمنها مصبحين رسبوا في اختبار المال. لا نتوقع أيها الأخوة الكرام أن اختبار المال أمرا هينا، لا والله، والله كثير من الأخيار والفضلاء مجرد ما دخلوا أحيانا بعض التجارات تغيرت النفوس وتغيرت الديانة وتغير العهد. المال ليس أمرا هينا أيها الأخوة الكرام، لا بد أن نتعامل معه بالمنهج الذي ذكره الله سبحانه وتعالى لنا، ولعلي أشير إليه في بعض الآيات التي سأذكرها أيها الفضلاء. اسمعوا معي أيها الأخوة الكرام هذه السورة التي تعودنا أن نقرأها، لكن هل أدركنا مغزاها وملمحها؟ الله عز وجل يقول والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير، الخير المال لشديد. هذه حقائق، لا يجي واحد يقول أنا ما أحب المال. الله عز وجل يقول في أكثر من آية إن الناس يحبون المال، وتحبون المال حبا جما، ويقول عن الصحابة رضي الله عنهم ويطعمون الطعام على حبه. لا يجي واحد يقول أنا ما أحب المال، إذا كان الله أثبتها للصحابة فلا تغتر بهذا الكلام. وإن كان المفسرون اختلفوا في الهاء على حبه على ماذا يعود الضمير، إما أن يكون على حبه أي على حب المال، أو على حبه أي حب الله سبحانه وتعالى، والآية تحتملهما جميعا. ألم نتساءل يوما ونحن نقرأ هذه الآية التي نقرأها بكثرة في الصلوات الجهرية عن سر هذا القسم على هذه القضية؟ أقسم الله عز وجل على هذه القضية بماذا أيها الأخوة الكرام؟ بالخيل، هذا الحيوان المعروف، أقسم الله بالخيل في أحوال خاصة على أن الإنسان كنود. تدرون ما معنى كنود أيها الأخوة الكرام؟ جحود، وليس كل جحود. كنود يعني هو شديد الجحد لما ينبغي أن يقر به من النعمة. وحتى نقرب المعنى ولله المثل الأعلى، لو أن إنسانا أنعم عليك وتفضل عليك وساعدك بالمال وساعدك بالجاه وساعدك بكل شيء، ثم جاء هذا الإنسان الذي تمت له المساعدة وأنكر فضل ذلك الرجل، ماذا سينظر الناس له؟ ماذا سيقولون عنه؟ هذا هو الجحد، هذا الذي يسمى كنودا. فما بالك برب العالمين الذي أعطاك الصحة وأعطاك الإيمان وتفضل عليك بالإسلام وبهذا الدين وبالأخلاق وإلى آخره من النعماء التي لا تعد ولا تحصى، ثم يأتي الإنسان ويجحد. ما علاقة الخيل بهذه القضية؟ أقسم الله عز وجل بالخيل بالعاديات، أقسم بها في حالة الركض، وليس الركض العادي بل الركض المستمر الذي تتعب فيه حتى تصل إلى حالة الضبح، وهو إخراج صوت جميل يخرج من الفرس إذا اشتد عدوها، يخرج منها صوت يسمى الضبح. إذن هي الآن تعدو عدوا شديدا. الأمر الثاني، تضرب بسنابكها الأرض حتى يخرج الشرار من تحت سنابكها في الأرض، فهي تعدو عدوا شديدا سريعا. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، تغير على العدو صباحا، وتدخل في العجاج، وتدخل في وسط الجمع، في وسط العدو. هل تساءلنا ونحن نقرأ هذه السورة لماذا فعلت هذا الفرس أو هذا الخيل، لماذا فعلت هذه الخيل كل هذا الجهد والتعب، وعرضت نفسها للخطر بدخولها في وسط العدو؟ فعل ذلك لمن؟ كلها من أجل الرجل الذي يركبها والفارس الذي يركبها. لماذا فعلت هذا له؟ لأنه أحسن إليها بطعام وشراب، اعتنى بها فقط، قدم لها شيئا، فكانت في غاية الوفاء حتى عدت عدوا شديدا وضربت ضربا شديدا ودخلت في العدو وعرضت نفسها للخطر، لأنها عرفت حقه فأرادت أن ترد شيئا من عمله. أفيعمل ذلك الحيوان مع الإنسان؟ وأنت يا عبد الله، وأنت أيها الإنسان، تجحد فضل رب العالمين؟ إن الإنسان في مقابل هذا الحيوان، إن الإنسان لربه لكنود. وجاءت الجملة مؤكدة بكل صور التوكيد، إن الإنسان لربه لكنود. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعدها مباشرة بعد هذه الحالة شدة حبه للمال، ولذلك من أظهر صور الجحد أنه عندما يعطى مالا يقول هذا المال إنما أوتيته على علم عندي. كبر، ما الذي أهلك قارون إلا الكبر، لأنه عندما وعظ من الذين حوله وذكروه بالآخرة وبالمال الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذا المنهج. تأملوا معي يا أخوان الكرام، إذن المال الذي أعطانا الله أول ما نفكر فيه في صرفه الدار الآخرة، هذا أول ما نفكر فيه، ثم نفكر بعد ذلك في نصيبه من الدنيا، وليس العكس. ليس العكس أن نأتي أولا نفكر في الدنيا، ثم إذا سمعنا موعظة أو أحد ذكرنا بشيء أخذنا شيئا من المال وذهبنا وضعناه هنا وهنا. لا، من الآن لازم نعكس المسألة. أول ما أجي المال الذي معي أبحث عن طرق الخير الكثيرة، وأفعل ما أشاء ما أستطيع. وكأن هذا الأمر يعني أن الإنسان قد ينسى نفسه وينسى عائلته. قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن لا يشغلك، لا تنسى نصيبك من الدنيا، ثم وأحسن كما أحسن الله إليك. هذا المنهج الواضح. لماذا قال وأحسن كما أحسن الله إليك؟ لأن المال ليس مالك، المال مال الله. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما رزقناكم. هل ليست هذه حقائق أيها الفضلاء؟ حقائق. إذن المال مال الله، فلا بد أن ننظر للمال بهذه الطريقة. وأحسن كما أحسن الله إليك، كما أعطاك الله سبحانه وتعالى أنفق، أخرج من هذا المال. أيها الأخوة الكرام، آية من أعظم الآيات، حتى قال عنها ابن القيم بعدما حللها وبين ما فيها بيانا طويلا، قال ومن لم ينفق بعد أن يفهم هذه الآية فليتهم إيمانه، يراجع نفسه، يراجع صلته بالله، يراجع يقينه بالله. أتدرون ما هي أيها الأخوة الكرام؟ هي قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يا أخوان الكرام، آية يعني يسيرة، آية واحدة، دعونا نقف معها كلمة كلمة. أولا يقول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي، هذا الأسلوب أيها الأخوة الكرام هو لشحذ الهمم ولتحفيز النفوس. وحتى أقرب المثال حتى يظهر المعنى، لو أنني وقفت هنا أمامكم الآن أو الخطيبة أو أي شخص وقال أيها الناس، أيها الفضلاء، أيها الكرماء، إنني أعرف أسرة محتاجة لا يجدون ما يأكلون، لا يجدون ما ينفقون، وضعهم المالي، وضعهم الصحي، فهل من شهم كريم يكفل هذه الأسرة؟ هل من رجل فاضل منفق يريد الأجر من الله؟ هل من هذا الأسلوب الذي أتبعه الآن وأذكره هو شحذ للهمة. أنا متأكد وقد جربناه أنه بعد 4 ولا 5 نداءات ستأتي يد من هناك ويد من هناك، أولا متردد، ثانيا الثالث، حتى ترتفع الأيدي ويكفل هذه الأسرة بكاملها. هذا طبيعي. إذا قيل من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي، فإذا كان القائل لذلك هو رب العالمين. يا أخوان، ربنا يستنهضنا، ربنا يستثير نفوسنا، ربنا يطلبنا ما نتحرك. خطيب يتكلم يستنهضنا، وربنا جل جلاله في القرآن يقول من الذي يقول نعم؟ من الذي يقول أنا لها؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من ذا الذي؟ ثم هنا عرف هذا الذي يريد أن يقرض الله بالموصول، الاسم الموصول الذي، والصلة التي جاءت بعد الصفة المميزة له التي يستحق أن يعرف بها، أنه يقرض الله قرض الحسن ينفق. فلاحظ كيف استنهضه الله بصفة الإقراض، بصفة الإنفاق، بصفة طلب المال. ثم قال سبحانه وتعالى يقرض، ما قال ينفق في هذا المقام، قال يقرض. وأيضا حتى نقرب الصورة وتكون أوضح من هذا، تعودنا نحن أيها الأخوة الكرام، إذا كان يعني من شهامة النفوس ومن كرامة النفوس ومن الوفاء لأهل الوفاء، أن لو أن إنسانا له فضل عليك، ولله المثل الأعلى، إنسان له فضل عليك، وقف معك في محن، في مصائب، ساعدك بمال يوم من الأيام، ساعدك بشيء، ويوم من الأيام هو احتاج إليك، ولله المثل الأعلى، فجاء يطلبك ويستقرضك، هل تقرضه؟ والله ما أظن شهما يتردد، بل إنه سيسر ويقول والله هذا فضل منك علي أن تطلب مني، أليس كذلك أيها الفضلاء؟ طيب لو أن عالما من العلماء له فضل على الناس، له خير على الناس، اتصل بك وقال والله يا فلان أريد منك أن تقرضني، ألا ترى ذلك شرف؟ ولا ترى ذلك تفضل منه وهو إنسان؟ فما بالك لو كان ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا هذا ولا ذاك ولا ذاك، الذي يستقرضك هو ربك الذي خلقك، ربك، ربنا يستقرضنا سبحانه وتعالى، وهو الغني، هو الذي أعطانا المال، هو الذي علمنا كيف نجمع المال، هو الذي أعطانا الصحة والقدرة والعقل والتدبير والإدارة، هو الذي أعطانا ذلك، وهو الذي يستقرضنا، والله إنه لفضل عظيم. من يتردد يا جماعة بعد ذلك؟ من ذا الذي يقرض الله؟ ثم ذكر اسمه العظيم الله. يقول بعض المفسرين إذا ذكر لفظ الجلالة الله فهو لتربية المهابة في النفوس، ولعل بعضكم يتتبع مواضع ذكر لفظ الجلالة الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لاحظوا معي أيها الأخوة الكرام في ذكر القرض دون أي صفة أخرى، لماذا؟ لأن القرض بالذات عائد إليك، لكن الهبة والعطية والإنفاق لا يرجع إليك، يرجع هناك فضل من الله سبحانه وتعالى، نعم، لكن القرض تعطي الإنسان وتكسب فيه فضلا معه، ومالك سيعود إليك، خصوصا إذا كان المستقرض مليئا وأمينا ومعروفا بالوفاء، فما بالك إذا كان المستقرض هو رب العالمين؟ سيأتيك مالك وسيأتيك أضعافه، فماذا طلب الله منا في هذا القرض أيها الفضلاء؟ طلب منا سبحانه وتعالى شيئا يسيرا. لاحظوا معي، من ذا الذي يقرض الله قرضا بصفة الواحدية، الواحد، ولم يقل قرضين ولا ثلاثة ولا قروضا، قرض، قرضا صفته حسنا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إذن ذكر بلفظ الواحد وجاءت معه صفة واحدة، وما هو القرض الحسن؟ هو الذي فيه ثلاثة أشياء: أن يكون من طيب مالك، من حلالك، من حلال وليس من حرام، تخرجه طيبة به نفسك، لا يتبعه من ولا أذى. ليست هذه الأمور صعبة يا جماعة، يعني ما أسهل ما طلب الله منا، وما أعظم ما أعطانا في المقابل. طلب منا قرضا واحدا صفته الوحيدة أن يكون حسنا. طيب في المقابل، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه؟ الفاء تقتضي الترتيب والتعقيب، وتقتضي سرعة ما بعدها مترتبا على ما قبلها. فإذا أقرض الإنسان ربه سبحانه وتعالى قرضا حسنا من طيب ماله طيبة به نفسه لا يتبعه من ولا أذى فليبشر بالخلف السريع. أنا والله متأكد في هذا الجمع الكبير الآن أنهم يحملون عشرات القصص من الخلف السريع الكثير، سمعناه من كثير من الناس. والله أيها الأخوة الكرام، بعضهم أنه في اليوم نفسه يأتي الخلف، وبعضهم بعد أيام، وبعضهم يأتيه في لحظة حاجة لا يدري ما هو فاعل فيها. فلنتاجر مع الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الواحد يتردد ويحاول وينظر ويقدم ويؤخر لنثق بموعود الله. الشيطان هو الذي يعدنا الفقر، لكن الله يعدنا مغفرة، فضل، مضاعفة. فبأي الوعدين يثق المؤمن؟ لا شك بوعد الله سبحانه، لا شك أنه يثق بوعد الله. هنا أيها الأخوة الكرام قال فيضاعفه، ثم جاء ذكر المضاعفة، فيه مجموعة من الدلالات. الدلالة الأولى أنه جاء بالفعل المضارع فيضاعفه، والفعل المضارع أيها الأخوة الكرام يدل على التجدد والاستمرار، إذن هذه فيه مضاعفة مستمرة ومتجددة، هذه واحدة. اثنين، ذكر المضاعفة نفسها، أي ذكر للضعف معناه أنه كثر الشيء مرة ثانية، مرتين يعني. فكيف إذا قال فيضاعفه له، أي هذه المضاعفة لك لأجل هذا العمل الذي عملته، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وإلا عملنا هذا ليس بشيء أمام فضل الله سبحانه وتعالى. فنحن أنفقنا من مال الله، يعني خلونا نقرب الصورة أيضا بشكل آخر، لو أن تاجر من التجار أعطاك 100 مليون، 100 مليون، قال خذ فلان منا، خذ هذا المبلغ، أنت تصدق على الناس ولا تذكرني أنا، أنت الآن تتصدق بمال غيرك، ما عليك شيء ولا عليك نقص في مالك، والفضل لك، الثناء لك. فلاحظ كيف تنفق، المفروض يعني ثقتنا بالله أعظم من هذا. المال مال الله، ولا يعطينا الله الخلف، وثناء الناس لا تبحث عنه لكنه سيأتي، لأن الكريم أيها الأخوة الكرام الشهم والكريم والجواد مثنى عليه. هنا قال الله عز وجل فيضاعفه له أضعافا كثيرة. لاحظوا معي كلمة يضاعف ذكرت مرة، ثم ذكرت مرة ثانية، ولكن هذه المرة بلفظ الجمع. إذن الضعف هذا مضمون، والله يقول لا، أضعاف وليس ضعفا واحدا. وهذه الأضعاف وصفها الله بالكثيرة. كلمة كثيرة أو لفظ كثير أو لفظ قليل يتحدد حسب الواصف. فلو أن إنسانا فقيرا حالته ضعيفة قال لآخر سأعطيك مالا كثيرا، نحن سنحدد هذا المبلغ بشيء معين. طيب لو أن تاجرا كبيرا قال لفلان من الناس سأعطيك مالا كثيرا، هل ستكون كثيرا هذه التي من التاجر مثل كثيرا هذه التي من الفقير؟ أبدا لن تكون مثلها، ولأن كل منهم يتحدث عن نفسه ومقدار ما يملك، فما بالك إذا كان الواصف بالكثرة هو رب العالمين سبحانه وتعالى، شيء يعني فوق الوصف، لا وأضعاف وكثيرة. فيضاعفه له أضعافا كثيرة. بعد ذلك قال والله يقبض ويبسط، قدم القبض على البسط. القبض يعني ذهاب المال أو بعضه أو خسارته. لماذا؟ لأن التاجر في موضع التجارة وفي موضع الكسب وحب المال يخاف من النقص أكثر من حرصه على الزيادة. ولذلك يقولون دائما رأس المال ربح، يعني لو ما الصفقة هذه ما ربحت فيها شيء بس رأس المال بقي ما في إشكال، المشكلة لو خسرت. ولذلك الله عز وجل حفزهم بخوف النقص، فكأنه يقول لهم الذي لا يفعل ذلك فليخف من أن الله يحيط بماله أو ينقصه. والله يقبض ويبسط، يعطي سبحانه وتعالى، وإليه ترجعون. هذه الآية أيها الأخوة الكرام لنفكر بها. وأفضل ما يحفزنا ويجعلنا ننفق ونعطي أيها الأخوة الكرام هو كلام ربنا سبحانه وتعالى، أعظم من كلام الخطباء ومن فتاوى العلماء، وكذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن يكون المحرك الأول في أي شيء هو كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لما نرجع للصحابة يا أخوان الكرام نجد أن الآيات والقرآن الذي ينزل كان هو الذي يغير حياتهم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يبحث عن أي شيء أحب إليه بيروحا ويذهب ويجعلها صدقة. هل نحن نفعل ذلك أم نسمع الآيات تلو الآيات تلو الآيات وكأن شيء لا يحصل؟ هذا دليل يا أخوان الكرام على أن حب المال طغى وكثر وأنسانا. اسمعوا أيها الأخوة الكرام، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، ترى الرجولة أيضا تقاس بالمال، لا تلهيهم، أول صفة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هنا سؤال، هل هم كانوا تجارا فلم تلههم التجارة، أو أنهم تركوا التجارة لم يشتغلوا بها حتى لا تلهيهم؟ كما قال الله عز وجل بغير عمد ترونها، هل هناك عمد لكنها لا ترى، أم أنه ليس هناك عمد أصلا؟ فهنا الأكثر أيها الأخوة الكرام والأظهر في الثناء عليهم أن عندهم تجارة، وهذا الواقع في الصحابة رضي الله عنهم، لأن التجارة هي الملهية. ومع هذا الله أثنى عليهم أنهم يتاجرون ويكسبون ويعملون ولا تلهيهم التجارة. لكن لاحظوا معي أيضا أيها الأخوة الكرام، قال تجارة ولا بيع، أليس البيع جزءا من التجارة؟ فلما نص على البيع رغم أنه داخل في التجارة؟ لأن البيع أيها الأخوة الكرام عندي شراء وبيع، هذه التجارة شراء وبيع، إما أن تكون مشتريا أو تكون بائعا، هذه هي التجارة. الشراء أيها الأخوة الكرام هو تكثر وزيادة، ويمكن أن يؤجل ويمكن أن يحصل في وقت آخر. البيع معناه أن أمامي صفقة، معناه أن أمامي مكسب. فإذا نظرت أي الأمرين أكثر إلهاء كان البيع، الصفقة حادثة الآن، المشتري جاهز، تريد أن تبيع، تريد تقبض الثمن، وينادى للصلاة ويدعى في المساجد، من هنا سيترك هذا ولا يلهيه هذه الصفقة التي قد تكون بألف بألفين بمليون الله أعلم؟ هذا الأمر مقاييس الله عز وجل يذكرها لنا في القرآن حتى نعرف كيف نتعامل مع هذا المال أيها الأخوة الكرام. هذا المال أيها الأخوة الكرام الذي يعني دارت الآيات الكثيرة عليه، جاءت حقائق أخرى أيضا فيما يتعلق بهذا المال، ربما لا تتعلق مباشرة بالمؤمنين لكنني سأذكرها أيها الأخوة الكرام لنشعر وندرك خطورة هذه القضية، وكيف أن الله يذكرها في مواضع ربما يمكن ما جاء في أذهاننا أنها ستذكر فيها. اسمعوا أيها الأخوة الكرام، هذه الآيات تخص الكفار، لكن لماذا ذكر الله معها شيئا كهذا؟ الله عز وجل يقول، يسألهم يوم القيامة يقول ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم النار؟ سقر، النار المحرقة، ما الذي أدخلكم النار؟ ما سلككم في سقر؟ ما هو جوابهم أيها الفضلاء؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. طبيعي يعني موضوع أنهم لا يصلون هذا واضح، لكن لاحظوا معي لماذا وضع في مقابل الصلاة العظيمة في مقابلها أنهم لا يطعمون المساكين؟ إذن أنت أيها المؤمن لا تتصف بصفاتهم، صحيح أن هذه فيهم هم، لكن أيضا هذا فيه إشارة إلى أهمية هذا الوضع وكيف أنه أبرز في مواقف القيامة العظيمة. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. هذا ما واضحة. ولا يحض على طعام المسكين. إبراز هذا الأمر في صفاتهم يدل على أهمية هذا الأمر أيها الأخوة الكرام وعظم شأنه في هذا الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ والله لو ما كنا نحفظ هذه الآية وقلنا لبعضنا الآن عرف لي المكذب بالدين من هو؟ هل ستعرف هذا التعريف؟ أو هل سيأتي في ذهنك هذا التعريف؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. إذن هذه القضايا الواضحة البينة في كتاب الله سبحانه وتعالى علينا أن نعيد النظر في ما نملك من أموال ونفكر في حقيقة تعاملنا مع هذا المال. ولعل من أظهر الأمور في هذه القضية أولا أول قضية في المال أن نعترف بأن المال مال الله ولا ننسب ذلك لأنفسنا بأي حال من الأحوال، بمعنى أن لا نقول هذا من حسن إدارتي من حسن تنظيمي من خبرتي. أبعد هذه الكلمات من قاموسك. فما قيل عن قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، قال المفسرون فيها كلاما كثيرا، قال بعضهم أي أوتيته على علم ودراية، أنا عندي خبرة في جمع الأموال، أو إنما أوتيته على علم عندي أي على علم بما نصحتموني به، أنا أعرف هذه الأشياء، أعرف أن الإنفاق مهم وأعرف وأعرف وأعرف. للأسف بعض التجار الآن إذا كلمت هذه الأمور يقول أنا أعرف هذه الأشياء. هذا ذكره المفسرون عنه وقال أنا أعرف منزلتي، هذا من ضمن التفسيرات، أنا أعلم بكم بمنزلتي عند ربي، وهذا من الكبر الشديد. ولذلك يقولون إن قارون جمع بين أمرين، وخطورة المال أيها الأخوة الكرام أن فيها جحدا لفضل الله من جهة، والأمر الثاني أنها غالبا ما تدعو للكبر، والكبر من أعظم الأمور ومن أعظم ومن أشد المعاصي وهو من الكبائر. الكبرياء ردائي والعز إزاري، فمن نازعني فيهما أو ما نازعني فيهما أحد إلا قصمته. ولذلك قارون جمع بين نوعين من الكبر، الكبر القولي والكبر الظاهر، فخرج على قومه في زينته، أراد أن يظهر نفسه فخرج. لاحظوا معي كلمة خرج، الخروج تدل على التعالي، ثم على تدل على الاستعلاء، قومه تكبر عليهم في زينته ولم يقل سبحانه وتعالى متزينا، فدل ذلك على أن الزينة ليست زينة لباس فقط متعلقة بذاته، وإلا لكان فخرج على قومه متزينا، يعني لابس لباس زينة، لكن الله قال فخرج على قومه في زينته، ففي حرف يدل على الظرفية، فدل على أن الزينة ظرف هو فيها، فهي تحيط به من أمامه ومن يمينه ويساره ومن خلفه. ولن ندخل في كلام المفسرين وذكر بعض الإسرائيليات في عدد الذين كانوا يمشون معه، يكفي أن ما وصفه الله سبحانه وتعالى من كثرة المفاتيح ومن ثقلها حتى يعجز 10 وقيل 15 وقيل أقل من ذلك عن حمل المفاتيح. وإنما ذكرت المفاتيح لأنها أصغر ما يدل به على الكنوز، ومع هذا يعجز العشرة من الرجال عن حملها، فهو يملك أموالا هائلة. قالوا هذا المخزون، وأما الذي ظهر فيه فهذه الزينة الظاهرة، خرج على الناس يريد أن يقول هذا الذي عندي، أنا لا أخشى ما تقولون. فلما أظهر علوه أنزله الله. وهذه الخطورة في المال، أن الإنسان قد يبلغ درجة من الكبر يستحق فيها عذاب الله فيخسف به. قال الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض، وبه هنا تدل على المصاحبة والملابسة، فدل ذلك على أنه كان مصاحبا للخسف، بمعنى أحيانا قد يكون الخسف سابق ثم يسقط هو فيه لا هذا معه، حتى يكون أكثر إضرارا به، كما قال الله عز وجل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما بلغ البحر، لا ففرقنا بكم البحر ولم يقل لكم البحر بكم، قال للإشعار بأن الفرق الآية الكبرى حصلت وهم موجودون، لأن الفرق قد يحصل وهم لم يأتوا فلا يشهد الآية، فكانوا مصاحب. وكذلك هو صاحب هذا الخسف وهذا الدمار هو وداره. قالوا لماذا ذكرت الدار؟ قالوا لأنها كانت مخزن تلك الكنوز المذكورة، فذهب هو وكنوزه. هذه يا أخوان الكرام يعني دلائل مهمة جدا وخطيرة جدا. ونحن نقرأ سورة الكهف أيها الأخوة الكرام التي نقرأها أسبوعيا، أحد أهم الركائز في سورة الكهف الاختبار بالمال. وهل لاحظتم شيئا في الاختبارات الأربعة؟ أربع اختبارات: اختبار في الدين، واختبار بالمال، واختبار بالعلم، واختبار بالسلطة. اختلفت واحدة عنها كلها وهي المال. في ماذا اختلفت؟ الوحيدة اللي فيها خسران وفيها رسوب هو صاحب المال، البقية كلهم نجحوا في الاختبارات. المجموعة السبعة أو الثمانية الذين ذهبوا الفتية نجحوا رغم قلتهم وضعف حالهم، وذهبوا من القصور إلى الكهف الذي ما فيه شيء من مقومات الحياة، لكن عندهم شيء مهم، أنه أسند الفضل إلى الله فكان الله معهم. وصاحب العلم وموسى عليه الصلاة والسلام أسند الفضل إلى الله، والخضر الذي علمه أسند الفضل إلى الله وليس إلى نفسه، وقارون وذو القرنين أيضا أسند الفضل إلى الله لا إلى نفسه، لذلك كلهم نجوا وكلهم أثني عليهم. الوحيد الذي نظر أن ذلك له ومن حقه وأنه عند الله بمنزلة وصاحب المال. على ماذا يدل ذلك يا أخوانا الكرام؟ على ماذا يدل على ذلك؟ معنى أن الاختبار بالمال من أشد أنواع الاختبارات، وربما يفوق كل هذه أنواع الاختبارات. طيب ننظروا في بداية سورة الكهف أيها الأخوة الكرام: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. إذن الله يبلونا بإيش؟ بالزينة، بالزينة. كل ما في سورة الكهف إن شاء الله في الجلسات القادمة، ليس معكم لكن أقصد يعني أنتم عندما تقرؤون سورة الكهف تتبعوا لي فيها مواضع الزينة، ابحثوا عنها. موضع الزينة قد يكون في الفتوة، ليس بالضرورة أن يكون في المال، ابحث عنها، قد تكون في السلطان، قد تكون في الجاه الذي يكون للعالم أو صاحب المعرفة. ألوان كثيرة من الزينة وهي أخطر ما على الإنسان، الله يمتحنك بها. ولذلك جاءت الامتحانات هذه الموجودة في هذه السورة بهذه الطريقة. إذن أول شيء نتعامل فيه مع المال أيها الأخوة الكرام هو أننا نعترف ونقر بأن المال مال الله، الحمد لله على ما أعطاني، الفضل لله سبحانه دائما وأبدا. اثنين، تؤدي حق الله الواجب ولا تتأخر فيه هو الزكاة. ثلاثة، تكثر من الصدقات بقدر ما تستطيع، بقدر ما تستطيع، وستجد من الله خلفا ومالا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ونحن أيها الأخوة الكرام في رمضان، ونحن أيها الأخوة الكرام نرجو ونأمل التقوى، ما بقي إلا أيام قليلة، نأمل ونرجو التقوى. هذه أول صفات المتقين أيها الأخوة الكرام، هذه أولها، فما هو شأننا معها؟ كل واحد يرجع مع نفسه الآن ويتذكر سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة، ما الذي حصل معه؟ والله كثير من الأخيار والفضلاء ما رأوا الخير ولا البركة ولا السعادة ولا راحة النفس إلا لما بدأوا. الحمد لله الآن أيها الأخوة الكرام في بلادنا وغيرها أبواب الخير واسعة، كل ما تذهب إلى مكان تجد من يدعوك إلى الخير والإنفاق، وأصبحت الصدقة سهلة. سهلة جدا. فلماذا لا نفكر في موضوعات الاستقطاعات الشهرية حتى لا تقول أنا نسيت وما نسيت؟ حاول أن يكون لك، اذهب إلى أماكن معينة، اكفل لك كم يتيم بدل ما يذهب العمر ويكون هناك استقطاع شهري ثابت، لعلك تلقى الله يوم القيامة وتجد أمامك شيئا عظيما، لأن الله يزيد هذا المال يربيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما يربي أحدكم فلوة. الله عز وجل يربي هذه الصدقة لك، فتجدها يوم القيامة أمثال الجبال. والصدقة أيضا من الحقائق أيها الأخوة الكرام، لا تعرف لا غنى ولا فقر، لا كثرة ولا قلة، ومقياسها عند الله ليس بكثرتها أو قلتها، لا، بل بمنزلتها عند صاحبها وإخلاصه فيها. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق دينار 1000 دينار. كم يزيد 1000 على 1؟ معناه أكثر منه 1000 ضعف. يعني لو عندنا واحد عنده 1000، واحد أنفق 1000000 ولا 100 مليون، فقد يسبق صاحب 1000 صاحب 100 مليون. ما لها علاقة هذه؟ لا تستقل ولا تستكثر، عط ما أنت تستطيع. والله بعض العمال أيها الأخوة الكرام إنه ينفق أحيانا 100 ريال، وأنك لما تسأله يمكن ما عنده إلا 200 ريال، فهو أنفق نصف ماله. وبعضنا عنده الله أعطاه من الخير ولكنه يتذكر الشيطان. ولعلكم أيها الأخوة الكرام حصل معكم هذا يوم من الأيام، ربما سمعتم خطيبا أو متحدثا أحد شحذ الهمم إلى آخره، فتجده يريد أن يعني يتبرع أو يتصدق، ولكن لما بحث ما وجد معه فلوس، وكان قرر في قرارة صدره أنه ذيك اللحظة يتبرع 1000 أو 10000. بمجرد ما يعود فقط المسافة من المسجد إلى بيته لن يتبرع 10000، غالبا لن يتبرع 10000. سيبدأ معه الشيطان منذ أن يخرج، وهو يذكره الديون ويذكره الدنيا والعيال والمشاكل، حتى ربما ما يرجع أصلا، وإن رجع يمكن ما يأتي إلا بمبلغ يسير، هذا طبيعي. فكون الشيطان حريص على أن لا ننفق، فاعلموا أن فيها فضلا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. والله إني أعرف شخص أيها الأخوة الكرام، ورجل عادي جدا، لكنه سمح، يحب الخير للناس، يحب أن يساعد الناس، والله يحلف لي يقول إني ما رأيت الفضل ولا الخير ولا الغنى شيء، يقول والله ما تصدقه إلا بعدما كفلت أيتاما. مات أخوه فكفل أيتاما. ترى كفالة الأيتام يا أخوان الكرام في بيتك ما هي مثل كفالة الأيتام عن طريق بنك ولا، هذه طيبة الحمد لله، لكن في فرق كبير، في فرق كبير أنك تربيهم في بيتك وتصبر على يعني ما هم فيه وتطعمهم من طعامك، ليس الأمر هين. لكن يقول والله إني رأيت من الخير والتوفيق في وظيفتي وفي عملي. إنه أذكر لي في مرة من المرات يقول، وهو يعني هو يعمل في الهندسة وفي الحاسب الآلي، ورجل يعني عنده خبرة كبيرة، يقول اتصلت عليه إحدى الشركات الكبرى عندهم إشكالية كبيرة في برنامج أو شيء من هذا القبيل، ولما بحثوا وجدوا رسالة الدكتوراه، هو دكتور في جانب معين، فاتصلوا عليه وقالوا له يا فلان احنا رأينا هل تستطيع حل المشكلة هذه، فحلها لهم فكافأوه عليها ب100,000 ريال. والله يقول ما أخذت مني أسبوع أو 5 أيام، ولا لا خططت لها ولا بحثت عنها ولا دريت عنها، لكن هذا معنى ويرزقه من حيث لا يحتسب. لأن بعض الناس للأسف مقاييس بشرية، يقول من أين ستأتين، أنا ما عندي راتب ولا عندي تجارة. يا أخي هذا كلام رب العالمين، يأتيك من مكان ووقت لا تحتسبه، يعني أنت ما تعرفه، ما خططت له. أنجز ما طلب الله منك ينجز لك ما وعدك سبحانه وتعالى. هذه إشارات أيها الأخوة الكرام في هذا اليوم الفاضل، نسأل الله عز وجل أن نكون وصلنا هذه الرسالة من هذه الآيات العظيمة. ولعلنا غدا إن شاء الله نتحدث عن صفة ثانية من صفات المتقين، نسأل الله الجميع التوفيق. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.